قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو تمام المجلس الأربعون بحمد الله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب الماتع، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وانتهت بنا القراءة في هذه الرحلة المباركة مع هذا الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه، وليس المقصود بالحزب هذا التحزيب الموجود الآن بأن كل جزء ينقسم إلى حزبين، ولكنه مقدار معين كان عليه الصلاة والسلام يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هزا، اللي هو السرعة جدا في القراءة ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وأحيانا كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذه صحت أيضا. وكان تعوذه قبل القراءة صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله ابن مسعود فقرأ عليه وهو يسمعه، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، أي نزل الدمع منها. وكان يقرأ القرآن قائما، وهذا كثير، وقاعدا، وهذا ربما أقل، ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، والحدث هنا الحدث الأصغر أي انتقاض الوضوء كما يظهر من السياق، ولعل الإمام ابن القيم أخذ ذلك من قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولا، وعلقه الإمام البخاري في صحيحه مجزوما به، رواه أحمد أيضا. ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به أي بالقرآن، ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح في قراءته إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه ثلاث مرات ذكره البخاري. ومعنى الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد. أصل الترجيع الإيه؟ الترديد. وترجيع الصوت ها هنا المراد ترديده في الحلق، ترديده إيه؟ في الحلق. وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، علمت أن هذا أو وقوله أيضا ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وكل هذه الأحاديث صحيحة، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا، أي قصده قصدا صلى الله عليه وسلم، لا اضطرارا لهز الناقة له، لأن هذا احتمال أورده الإيه؟ أورده العلماء أن راكب الناقة عادة ما يتقطع نفسه، فربما بدا أنه إيه؟ يرجع ويردد في قراءته. وهذا يعني الآن حتى أنت راكب سيارة من كثرة ما تمر على المطبات أخذ بالك، فإنك تجد هذا الأمر يعني إيه بينا، صوتك ينقطع ثم تستأنف القراءة حينما ترتفع السيارة. فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به. يعني هو بين لهم يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام طلبا لأن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام. فلو كان الأمر اضطرارا يعني لم يكن قاصدا له صلى الله عليه وسلم، فما كان ينبغي له أن يفعله ليؤتسى به صلى الله عليه وسلم. قال وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوتهم، ثم يقول كان يرجع في قراءته فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. وهذا الكلام كلام عليه نور إن شاء الله. قد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، فلما أخبره بذلك قال لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. و احنا قلنا الترجيع هو مد الصوت في الحلق، يعني زي ما تقول مثلا الحاقة، بقى الثلاث آيات هي في ايه متصلات في الايه في القراءة. وهذا يعني بعض المشايخ يعني المتقنين قد ينكرون هذا ويقولون جعلتم الآآت كما سيأتي في كلام ابن القيم. فهذا الحديث خرجه المحقق في الحاشية فقال ذكره بهذا اللفظ الهيثمي في المجمع من حديث أبي موسى، وقال رواه أبو يعلى قال وفيه خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف. أيضا هذا الحديث عند الإمام ابن حبان في صحيحه بإسناد على شرط مسلم بنفس هذا اللفظ، فكان الأول العزف إليه من العزف إلى مجمع الهيثمي. وأصل الحديث طبعا في الصحيحين لكن بلفظ آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فروى أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فإذا رجل رست الهيئات فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. قال يحسنه ما استطاع. لابن القيم وقف وقفة طويلة جدا مع هذه المسألة، سنجتزئ من كلامه ما يتم به المراد. قلت أي لما ابن القيم لابد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم وعليهم في احتجاجهم وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. فقالت طائفة تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان ما تعجبني وهو محدث، وفي رواية المروزي القراءة بالألحان بدعة لا تسمع، وفي رواية عبد الرحمن المتطبب قراءة الألحان بدعة، في رواية ابنه عبد الله ويوسف ابن موسى ويعقوب ابن بختان والأسرم وإبراهيم ابن الحارث القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك حزنا فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية الصالح زينوا القرآن بأصواتكم معناه أن يحسنه. قال في رواية المروزي ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. أصل الأذن أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يستمع. فرب العزة سبحانه وتعالى يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل من سار على درب النبي في طلب القراءة الطيبة. فقال الإمام أحمد ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال كان ابن عيينة يقول يستغني به، أي يستغني بالقرآن عن غيره. وقال الشافعي يرفع صوته، يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وممن رويت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن بن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال لك يا محمد؟ يعني بتمطيط الكلمة ومدها. قال القاضي أبو يعلى هذه مبالغة في الكراهة، هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي أوصى إلي رجل بوصية وكان فيما خلف جارية، تقرأ بالألحان، أي تقرأ القرآن بالإيه؟ بهذه القراءة الموسيقية. وكانت أكثر تركته أو عامتها، فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد قاسم بن سلام كيف أبيعها، فقالوا بعها ساذجة، يعني إيه؟ إنها غير معلمة وليست عندها هذا الإيه؟ الأمر. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، يعني كده هتبقى جارية عادية خالية من المهارات، لا يأخذها، يأخذها الخدمة، لكن مثل هذه كان يجتمع إليها الناس ويسمعون منها قراءة القرآن، يعني إيه؟ بالألحان كما كانت تغنيهم أو تنشدهم أو غير ذلك. فقالوا بعها ساذجة، فقال القاضي وإنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء. قال ابن بطال وقال الطائفة التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به، يبقى عندنا تفسير الإمام ابن عيينة أنه قال يستغني به، والإمام الشافعي قال إيه؟ قال يرفع صوته، وهناك طائفة ثالثة قالت هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. قال والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل. قال وممن أجاز الألحان في القرآن ذكر الطبري عن عمر ابن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وقال من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر اعرض علي سورة كذا، فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت أظن أنها نزلت. قال وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح قال وكان عبد الرحمن ابن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. قال محمد بن عبد الحكم رأيت أبي والشافعي ويوسف ابن عمر يستمعون القرآن بالألحان، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. ابن جرير انتصب للرد على الإمام ابن عيينة، وبين أن قوله بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بما فسره ابن عيينة أنه يستغني به، أن هذا القول ليس بصواب، وأن الصواب في تفسيره إنما هو إيه؟ تحسين الصوت والتطريب فيه. وقد نقل الإمام ابن القيم قرابة صفحتين من كلام ابن جرير عليه رحمة الله. ثم قال نعم شيخ المزمار الذهبي يعني بيقرأوا الآيات مع الموسيقى ولا؟ طيب احنا يعني الكلام هذا كله في الخلاف في هذه المسألة، يعني قراءة الألحان هو المقصود انهم ليس يقرؤون طبعا بالآلات الموسيقية، وانما يقرؤون على قوانين اهل الايه؟ اهل الموسيقى. فكل هذا الكلام وخلاف العلماء في هذه المسألة، وسيأتي كلام الإمام ابن القيم الشافعي بإذن الله في هذه المسألة. قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضا بما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واكتبوه فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقلي أو في العقلي. والمخاض اللي هي حوامل النوق، والعقل جمع عقال وهو الحبل الذي تعقل به الإبل. قال: وذكر عمر بن شبه قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي. قال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا تكون فيهن. هذه أثار كلها إسرائيلية لا نعلم شيئا عن إسنادها. وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا لو أراد به الاستغناء كما فسره ابن عيينة لقال: من لم يستغن بالقرآن إلى آخر الحديث. ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني. قال: ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب. أما المعنى الثاني هذا فلا يكاد يصل مع قراءة الموسيقى، لكن الأذن صاحبة السمع، ويعني لذلك ربما تستحسن قراءة بعض القراء يعني بأذنك ويعني إيه تستمع إليه، لكن معاني الكلام لا يكاد يوصل إلى القلب أبدا. وأجود من يوصل القرآن معنا ولفظا إلى قلبك الشيخ الحصري عليه رحمة الله. كثير من إخواني لعلهم يفضلون الشيخ محمد صديق المنشاوي لحسن صوته، وهو بلا شك حسن وقراءته قراءة خاشعة، لكن قد تنشغل الأذن يعني حلاوة الصوت فلا يكاد الإنسان يتدبر المعاني وإنما يتابع نغمات الصوت. قال: ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا. يعني الأشياء اللي هي بتضاف بدل ما الطعام يبقى يابس يبقى فيه يعني رطوبة ويقبل عليه الآكل، وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قال: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، وكما عوضت عن الاستسقاء بالأزلام بالاستخارة، بدل ما كان بيستقسم بالأزلام هل يذهب ولا لا يذهب، يقدم لا يقدم، أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذه الشرعة المباركة أننا نستخير الله سبحانه وتعالى، وشرع لنا أيضا أن نستشير من نثق فيه من أهل الرأي وممن يعني يحبون مصالحنا واستقامة أمورنا. قال وكما عوضت أي النفوس عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل وعن السفاح بالنكاح وعن القمار بالمراهنة بالنصال وسباق الخيل وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني ونظائره كثيرة جدا. قالوا والمحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة. وطبعا يعني هذا المعنى صحيح لأن بعض الناس بينكر أن يكون في الشرع بديل عن إيه عن أشياء محرمة. هذا خطأ, هذا إيه خطأ. ولكن الصواب أن الشرع جاء فعلا بأشياء شرعية أمات بها أشياء إيه في الجاهلية, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وكان لهما أو لأهل المدينة يومان يلعبون إيه فيهما, فقال قد أبدلكما, أو اللفظ هو صريح يعني إيه بيومين يعني إيه خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك قال الصديق دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فمسألة البديل الشرعي موجود, لكن الخطأ هو أن يكون ذلك ديدا لنا. إذا أحدث الناس أمرا لعهد للناس به فقال أهل العلم هذا حرام ولا يجوز, ولك طب نعمل إيه هات البديل وإحنا نسيب إيه هذا. لا يشترط بقى هذا الأمر, لا يشترط, لأنه ربما تكلف الإنسان ما لا علم له به فيكون مبتدعا محدثا في دين الله عز وجل بزعمه ليرد الناس عما ارتكبوه من إيه من معصية, فيكون إحداثه في الدين أعظم من المعصية التي يود أن يجعل الناس ينزعون إيه ينزعون عنها. وهذا أمر له شواهد كثيرة ربما نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة, يعني يسابقون ويعطي عليه الصلاة والسلام جوائز للمتسابقين. قالوا والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة. يعني إيه مفسدة راجحة؟ يعني كأن هذا الشيء المحرم فيه بعض المنافع لكن المضرة فيه إيه أعظم, فهذا معنى المفسدة الإيه الراجحة. كما قال الله تبارك وتعالى سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيه ومنافع للناس, فهو لم ينفي المنفعة بالكلية لكن ذهبت هذه المنفعة يعني إيه وتركت وضرب عليها لأن الإثم والفساد فيها أعظم, فهذا ما يسمى بالمفسدة الراجحة أو الخالصة. ليس هناك وجه من المنفعة في هذا الشيء المحرم وإنما هو مضرة من كل وجه. وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك, فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه, ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدري ما معناها والواقع بخلاف ذلك. قالوا هذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء, وتارة يكون سليقة وطبيعة وتارة يكون تكلفا وتعملا, وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع مفردة. الإمام الذهبي عليه رحمة الله عقد فصلا طيبا جدا في مسألة القراء الثقلاء ويعني في كتابه زغل العلم يعني فليراجعه الإخوة, يعني رسالة طيبة وتكلم فيها بكلام شديد عن كل أنواع المتعلمين باختلاف يعني تخصصاتهم وأنواع علومهم, وذكر الزغل في كل فن من الإيه من الفنون. ولكن قد زاد الشيخ زاهد الكوثري سامحه الله يعني
ما أسماه بالنصيحة الذهبية وألحقه زورا وبهتانا بهذه الرسالة، وزعم أن الإمام الذهبي قد تعرض فيها للشيخ الإسلام ابن تيمية بكلام خشن غير المعروف عن الإمام الذهبي وتبجيله الشيخ الإسلام عليه رحمة الله. وهناك بعض الإخوة كالشيخ محمد إبراهيم الشيباني وغيره قد بينوا زيف هذه الرسالة وعدم صحتها ونسبتها إلى الإمام أبو عبد الله الذهبي عليه رحمة الله. قالوا وهي جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات، والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله قال والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين، مد وترجيع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد الرحيم، وثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه، أحدها ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرأهم ولا أفضلهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء. أما الحديث الأول اللي هو حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب فهو حديث ضعيف، وأما الحديث الثاني الذي رواه الإمام أبو يعلى فهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وهذا الأمر واضح الآن في دنيا الناس، والمساجد تستعد بمثل هؤلاء الإخوة القراء الذين أصواتهم حسنة، ولو كان الأمر كذلك لما كان فيه مشكلة، لكنهم يعني يأتون بأطربهم وإن لم يكن بأقرائهم، ويفضلونه على صاحب القراءة الصحيحة لأنهم يريدون جمع الناس وأن يطربهم هذا القارئ، وليس ليجعلهم يخشعون لله عز وجل كما كانت قراءة النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنه. وللإمام ابن الكيال الدمشقي المتوفى سنة 29 و900 رسالة موسومة الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر، الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر، ورجع في هذا الموضوع أيضا رسالة العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله بدع القراء القديمة والمعاصرة، وقد عقد فصلا بهذه المسألة قراءة التطريب، ونقل كلام الإمام القيم الذي سيأتي معنا، وكذلك أنكر على القراء تقليد أصوات بعض القراء المشهورين، قال بأن هذه من أقبح البدع المعاصرة التي يعني يفعلها القراء، أنهم يتلبسون بناس آخرين ويعني يبتغون محاكاتهم وتمثيل وحكاية قراءتهم، فلا شك أنهم يخرجون عن الخشوع خروجا بعيدا. قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، وقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان إذا رأى شيئا ينكره رفع الخرقة عن وجهه. قالوا: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني، والحديث إسناده ضعيف جدا، وراجع الضعيف العلامة الألباني 2184، قد ذهب المحقق إلى هذا الحكم أيضا. وروى عبد الغني ابن سعيد الحافظ، حافظ أهل مصر، والذي قال عنه الإمام الدارقطني: يعني حينما سئل هل رأيت أحدا من أهل الحديث في رحلتك هذه؟ قال: ما رأيت مثل عبد الغني ابن سعيد، قل ما يفقه أحد الشأن مثل فقهه. قال: من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد، ليس فيها ترجيع. قال: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحد ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، لأنهم بيعدوا دي باعتبارها حروف جديدة غير الحرف اللي هو انطلق منه. وده بيبقى أشد بقى في الأذان، يفضل يقول الحي مثلا على الصلاة. لو أنت بدأت تسمع من أول ما يخلص الحرفين الأولين لا تدري يعني هو في أي لفظ من ألفاظ الأذان. قالوا: فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله ودينه، وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء، كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز، ويفعله كثير من قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء، اجتراء على الله وكتابه، وتلاعبا بالقرآن، وركونا إلى تزيين الشيطان، ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا، فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام، فهذا نهاية إقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. يقال: التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى وقال: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فذلك جائز. فذلك جائز. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. والوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصناع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وزموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل بهذا الكلام الأخير لابن القيم جمع بين أقوال العلماء وبين أنه لا اختلاف بينها، وأنه لم يجز أحد منهم أن يقرأ الأئمة وقراء القرآن بهذه الأوزان الموسيقية التي لا يجاز أحد الآن في القراءة في الإذاعة والتلفاز إلا بتعلمها عند أهل الموسيقى، وأن يضبط قراءته عليها. وهذا لا شك أنه أمر محرم، بل هو كبيرة من الكبائر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، اللهم آمين. ثم انتقل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله إلى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى، فقال: كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عماه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، فأسلم اليهودي أي الصبي ولم يسلم عمه. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. ولم أقف على دليل هذه المسألة. كان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكلا الروايتين متفق عليها. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. متفق عليه أيضا. وكان إذا دخل على المريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وربما كان يقول: كفارة وطهور. وكان يبقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول، يعني يحط، وفي بعض الروايات أنه كان يعني يبل سبابته بيده ثم يضعها على الأرض حتى تأخذ شيئا من التراب ثم يرفعها إلى الإيه؟ إلى السماء، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا في الصحيحين. قال: وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، وقال: إنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئا، لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدون، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. قال: والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترق، أي لم يطلب الرقية. وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذه اللفظة لا يكون عند الإمام مسلم في صحيحه، وفعلا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد أنكرها، ولكن العلماء تأولوا هذا الأمر وقالوا بأنه إذا وجد يعني معنى صحيح للفظ فلا ينبغي أن يخطأ الراوي، لا سيما إذا كان من الثقات، ولا سيما إذا كان الحديث في الصحيح. فقالوا بأن هنا لا يرقون، أي لا يرقون بالرقى المخالفة، سواء كانت شركية أو رقى بدعية، وهذا معنى صحيح، يعني يمكن أن تحمل عليه هذه اللفظة ولا يعني يحكم بشذوذها أو بضعفها. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فالجواب أن هذا الحديث قد روي ب3 ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه كان ينفث على نفسه، والثالث قالت: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي لفظ رابع: كان إذا يشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث أي من ريقه. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفسه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفس على جسده، ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. طبعا هذا بما لا يكون فيه حرج على المريض أو أهل المريض، فإن مصلحة المريض وأهله مقدمة على الزائر. وإذا وصل إلى البيت ولم يجد الوضع مناسب للدخول على المريض، فإنه إن شاء الله قد أخذ أجره إن كان مخلصا موفرا غير منقوص، ووقع أجره على الله سبحانه وتعالى، فلا يعنت الخلق بلزوم الدخول على المريض إذا كان لا يسمح. وفي المسند عنه إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. وكان يعود في الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، وكان إذا يئس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذا الحديث كما يقول المحقق لم نجده بهذا اللفظ، وإنما أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بمعناه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت فزعا، فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رواه الطبراني في الكبير، وفيه قيس بن الربيع الأسدي، وفيه كلام. وبذلك يكون قد انتهى هذا الفصل أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام في عيادة المريض، وبقى لنا في هذا المجلد هدي عليه الصلاة والسلام في الجنائز، فإن وفقنا في الدرس القادم للمرور عليه، وإلا سنقسمه على درسين إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى هنا ينتهي حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نفعنا الله وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا. لابن الكيال الدمشق المتوفى 929 هجري. مطبوع. لكن لا أذكر يعني طبعت أكتبة ماذا. أقدم ورقة عشان أكتب السؤال، عشان لما حد بيقول سؤال فالإخوة متسعش السؤال. أكتب سؤال. ما الفرق بين النس والتفل؟ النس هو يعني حكاية لفظ الايه او حركة التفل، ولكن الريق يكون فيها يسيرا جدا كهذا، فلا يكاد ان هو ايه يخرج لعابا، وانما هواء ربما خرج معه بعض الرذاذ. واما التفل فيشمل اخراج اللعاب، وقد يكون البسق اشد من التفل. هل يلزم من سماع الله للقراءة أن نصف الله بأن له أذن؟ هو له سمع سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل في علاه، فصفة السمع يعني من صفاته الذاتية ومن أسمائه السميع سبحانه وتعالى. أما الأذن فلا أعلم دليلا شرعيا يثبت الأذن لله تبارك وتعالى. عند عودة الرئيس امتلأت الجرائد بالصور وبجواره البابا شنودة، فماذا يريدون من ذلك؟ التضييع الولاء والبراء، وهل موجودون في زماننا أهل كتاب أصلا؟ أما كونهم أهل كتاب فهم كذلك، لأنهم لعلهم لم يزيدوا شيئا عما كان يعني موجودا في العصر الذي نزل فيه القرآن، فكان التثليث موجودا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ربما هناك طائفة من أهل الكتاب الآن فعلا صاروا كهيئة العلمانيين أو اللادينيين، وتركوا يعني الكتاب وكفروا به، وأصبحوا أقرب إلى الإلحاد منهم إلى أن يكونوا أهل كتاب. فهؤلاء ليس الحديث عنهم. أما من يعتقد بالتثليث أو ببنوة عيسى لله تبارك وتعالى جل في علاه أو غير ذلك من هذه العقائد الكفرية، فهذا هو الذي نزل فيه القرآن وسماهم الله عز وجل أهل كتاب في المعاملة، وأباح لنا نكاح نسائهم وأكل طعامهم. ولكنهم من ناحية الاعتقاد فهم كفار وهم مشركون. وكون هذه المسائل طبعا هذه بروتوكولات وغير ذلك، بل يقال ان الذي رفع اسهم الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر لتولي وتبوء هذا المنصب دون المفتي كما كان هو المتوقع وكان هو المعتاد ايضا، لان الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله كان مفتي ثم تولى شيخ الازهر، ومن بعده جاء الشيخ الطاو مفتي ثم تولى الشيخ للأزهر، فكان متوقع أن يكون الشيخ عن الجمعة هو الذي سيتولى المشيخة، ولكن من رحمة الله عز وجل علينا وعلى الناس أنه لم يتولى، لأن معروف يعني حربه الشديدة للسنة وأهلها. وإن كان هو صوفي أيضا شيخ الأزهر معروف أنه رئيس الطريقة الخلوتية ببلدة القرنة في الصعيد، فالذي يقال يعني وهذا الكلام نشر على بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية أن الكنيسة كانت لها اعتراضات على تولي الشيخ على جمعة لموقفه في بعض القضايا من الأقباط، وزكت ترشيح الشيخ الطيب لهذه المسألة، فأصبحوا كمان يعني لهم صولات وجولات في يعني المناصب الدينية الخاصة بالمسلمين، وهذا والله غاية الذل والعار علينا. فلله الأمر من قبل ومن بعد. إذا دخل الإنسان إلى المسجد وهو يعلم أن المؤذن سيقيم الصلاة بعد دقيقة، فهل يصلي بدون خشوع خوفا من الإقامة أم ينتظر؟ و ويدعو الله أفضل. حتى وإن بدأ في الصلاة لا يلزم من أن يفقد الخشوع ويصلي، فإذا أقيمت الصلاة خرج من صلاته بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى وإن كان في قراءة الفاتحة ينهي الصلاة ويخرج، خيرا له من الانتظار. وأما إذا كان يعني وقف المؤذن وخلاص سيقيم فالصواب حينئذ ألا يدخل في الصلاة. هل يجوز أن يلعب أناس على جائزة معينة كمن يلعب مباراة كرة قدم على صندوق بيبسي أو على من يحاسب عن المكان؟ هذا قمار وليست الكرة من الأشياء التي يجوز فيها السبق. ف يعني إيه حرام هذا بفضلا عما في الكرة من المفسد التي تحدثنا عنها قبل ذلك، وأن الأليق بالمسلم إن أراد أن يتريض يختار من الرياضيات ما يناسب يعني بدنه، وأن يكون شيئا نافعا يتقوى به بدنيا ويكون له فيه نية صالحة، كما هو في شأن الأشياء التي أباحها الشرع للهو المسلم كركوب الخيل و السبق على الأقدام والسباحة وغير ذلك. ما حكم الحساب الجاري في البنوك السعودية؟ وليه السعودية في كل البنوك أن الحساب الجاري ليس فيه شيء، لكن المسلم إذا خير بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية وبين غيرها من البنوك الربوية فالأولى له أن يفتح الحساب الجاري إذا كان في حاجة لذلك في البنك الإسلامي دون الربا، وحتى لا يستفيدون من وجود أمواله ويخرجون ائتمانات لوجود هذه الحسابات الجارية. ومعروف أن الحساب الجاري لا يأخذ عليه صاحبه أي مضار ربوية وليست فوائد ربوية. بتحط كأنهم بيحفظوا لك المال، وقت ما تروح عاوز تحط أو تسحب فورا يعني إيه بتأخذ ما إيه ماشي، بل إنك تدفع قيمة احتفاظ البنك لك بهذه الإيه الأموال، يعني كل سنة تقريبا تدفع لهم مقابل الخدمات التي يقومون بها لحفظ إيه مالك. أما موضوع الحسابات فممكن تروح عشان تصرف بقى الأمر قد يطول، أو يقول لك ما فيش سيولة النهاردة أو غيرها، أو الناس اللي بتحط الأوقات معينة لهم أوقات معينة لا يستطيعون السحب فيها وأوقات معينة يمكن أن يأخذوا من إيه من أموالهم شيء. لكن حساب الجاري ده مجرد أن هو بيحفظوا هذا المال كأمانة عندهم، وانت بتدفع قيمتها يعني قيمة التكلفة لها السنوية. رجل يريد أداء العمرة وسوف يسافر عن طريق سفاجة، من أين يلبس الإحرام؟ عاوزين نقول ان هناك فرق بين لبس الإحرام وبين الدخول في النسك، فلا تلازم بين هذين الأمرين. فأنت ممكن تلبس الإحرام من البيت، ممكن تلبسه من المطار، ممكن تلبسه من المينا، ممكن تؤخر لبس الإحرام إلى الميقات الذي ستبدأ منه النسك، فليس هناك تلازم بين الأمرين. لكن لا يجوز لك أن تتخطى الميقات إلا وأنت مرتدي للإحرام، وإلا تكون يعني مرتكب لمحظور من محظورات الإحرام. فإذا أراد الأخ السائل أن يؤدي العمرة سوف يركب من سفاجة، طيب سفاجة الآن سيركب باخرة، الباخرة لها طريقين، إما طريق بيعدي ينبع وصد سفاجة على طول، وإما طريق آخر بيذهب إلى جدة الميناء المشهور. فإن كان سيذهب إلى جدة هذا سيمر على الميقات، طبعا نحن نتكلم والنساء من أهل مصر، فسيمر على الميقات موازي له في الايه في البحر. ويعني اهل السفينه عاده ما ينبهون قبلها بوقت، فحينئذ يكون معه احرامه ويعني ايه يذهب فيغتسل ثم يرتدي الاحرام، واذا وصل الى الميقات او محاذاته في البحر يلبي بايه بالنسك. واما اذا كان يذهب باللنش السريع او البواخر الى ينبع، يعني سيقطع البحر بالاحمر الذي كان يسمى قديما بحر القلزم، انه يعني له ايضا طريقان. الطريق الاول ان ياخذ طريق الساحل، فهذا سيمر على رابغ التي هي ميقات اهل مصر واهل الشام اذا جاءوا من الساحل، واهل المغرب كذلك. او انه سيذهب الى المدينه اولا ثم بعد ذلك ينطلق اليه الى مكه حسب الركب والرحله التي هو معها. فان كان سيذهب الى المدينه خلاص لا يلزمه ويؤخر احرامه حتى يحرم من ذي الحليفه المسمى بابيار عليه. هذا والله أعلم. عندي محمول أراد شخص أن أشتري له واحد مثله، فهل لي أن أزيد على ثمن شرائه أي أكسب من ورائه؟ سمعت بعض مشايخنا يفتي في هذه المسألة، أنك إذا كنت معروفا بأنك تاجر وتتاجر في هذا الصنف أو غيره فلا ضير عليك، لأنه قد أعطاك باعتبار أنك تمتهن التجارة فلا حرج عليك حتى ولو لم تخبره، لأن معروف أن أنت راجل تاجر. وأما إذا كان أعطاك لتشتري له لما بينكما من أخوة وصداقة، وقد يكون له عليك يعني أشياء يعني من أفعال الخيرات والأيادي، ولا يتصور أنك ستربح من ورائه، فحينئذ لا يجوز لك أن تربح إلا أن تخبره، إلا أن إيه؟ أن تخبره في هذه الإيه الحال. لأن يمكن أنه في نيته أنه سيعوضك مثلا بهدية أو بشيء يعطيه إياك، أو ممكن بعد ما تجيب له الشيء يقول لك طب إيه خذ مثلا 20 جنيه أو 50 جنيه حسب السلعة اللي أنت جايب، فيبقى أنت في هذه الحال ربحت فيه مرتين، وستجد في صدرك حرج طبعا في هذه الحالة، وهو لا يظن أنك ستربح منه، وربما دارت الأيام وأتى الكلام من طريق آخر بعد ذلك ويفاجأ بأنك يعني قد ربحت منه وهو لا يتصور، فهذا يمكن أن يؤدي إلى حرج وخلافات بين الناس، وقد رفع الله عز وجل عباد الله الحرج. ما معنى يقرأ القرآن قائما أي في الصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قائما في الصلاة. ما المقصود بالمراهنة؟ الرهان الذي يدفع في السبق هذا يعني إما أن يكون من المتسابقين وإما أن يدفعه أحد من خارج المتسابقين. فإذا كان من المتسابقين فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني المسابقة على البدن في اللي هي الخفاف أو الحوافر اللي هي الخيل أو النصال التي هي الرمي بالأسهم وغير ذلك، فهذا لا يضر سواء الاشتراك من المتباريين أو من غيرهما. أما ما كان خارج هذه الأشياء فلا يحل طبعا قولا واحدا من أن يكون من المتسابقين، وإنما رخص العلماء في بعض الصور التي يأتي آخر فيقوم بدفع جائزة لمن سيقوم أو يفوز بالسبق في هذا السباق. هل يكون المسح على الجلد أم من الممكن أن يكون فوق الملابس؟ أما ما كان من الوجه وما كشف من البدن كالذراعين وغير ذلك فهذا يمسح عليه، والباقي يمسح عليه على ملابسه. هل يجوز للمؤذن تلحين الأذان أم لا؟ أما بهذه الصورة التي نراها فهذا حكم قراءة القرآن بالألحان على المقامات الموسيقية التي لا يجيزها يعني كثير من أهل العلم. وأما ما كان فيه حسن الصوت فهذا مطلوب، أو قوة الصوت في المؤذن فهذا مطلوب، كما مر علينا في دروس الفقه وشروط المؤذن. لكن بهذه الصورة التي فيها التنطيط وإخراج الكلام عن وضعه العربي، يعني لو أعدت تعد حركات المؤذن ستتجاوز يمكن أحيانا 15 حركة، وهذا غير معروف أصلا في كلام العرب أن يكون بهذا الطول الشديد، فلا شك في بدعية الأذان بهذه الصورة. لكن تنغيمه وإخراجه بصورة حسنة من ناحية تجويد الكلمات وإعطاء الحروف حقوقها، وإن طال به المد فلا يتجاوز 6 حركات، فهذا يعني إن شاء الله يكون أذانا شرعيا. هل العلاج بالقرآن من طلب الرقية؟ نعم هو كذلك، والصواب أن المسلم الذي يريد أن يدخل في 70,000 يعني لا يطلبه، وإنما يعني إذا كان مريضا ودخل الإنسان فوجد الإنسان به نظرة من عين أو به أذى من الجن وغير ذلك، فيعني يبتدئه هو بالرقية، أو إذا رآه آخر فيقول ارق فلان فإنه مريض. تقريبا هذا سؤال نفس الكلام الذي أجبنا عليه، هل طلب الرقية من الأخ المسلم ابتداء ينافي كمال التوكل على الله ويخرجه من جملة 70,000؟ هذا رأي جمهور العلماء، لأن كما قال الشيخ الإسلام الذي يطلب الرقية فهو مستعطل ومستشرف ومتحول يعني شعبة من شعب قلبه إلى هذا الإنسان، وأما هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، هؤلاء إنما يدخلون بكمال توحيدهم وعظيم توكلهم على الله عز وجل. هل الكشف عند الأطباء يكون من طلب الرقية؟ لا، إنما الرقية معروف إنها التداوي بالأذكار من الآيات الشرعية والأدعية النبوية، أما الطب هذا التجريبي فهو يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن تداوى يا رسول الله قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وهو يعني التداوي مستحب عند جماهير العلماء، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أعلم سالفا أوجبه، وإن كان هناك تفصيل طيب للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أنه قسم يعني التداوي إلى 5 أقسام أدارها مع الأحكام الشرعية، فقال أحيانا يكون حراما كما إذا يعني تداوى الإنسان بحرام مثلا بشرب خمر أو يعني أكل خنزير أو غير ذلك، وقد يكون مكروها إذا فعل خلاف الأولى، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وهذا رأي جماهير العلماء، وقد يكون واجبا في بعض الأحوال كأن يصاب الإنسان بنزيف، فلا يقول بقى قال الإمام أحمد يعجبني أن أتوكل ويفضل يبص عن نفسه نزيف قاعد شغال، فهذا طبعا يضر بنفسه، وإنما أراد الإمام أحمد في الأمراض التي يحتملها الإنسان نوع من العبودية يحدثه لله تبارك وتعالى ويرجو من ربه عز وجل أن يأجره على عظيم توكله وعدم التفاته بقلبه بأي نوع من الأنواع، وليس هو من ترك الأسباب في شيء، لكنه يحتمل هذا الأمر ولو كان فيه بعض المشقة طلبا لعظم الثواب في هذا الأمر. أما يعني الأمراض التي يكون فيها طلب العلاج ضروري وسريع، فهذا يعني كأمراض النزيف أو الحوادث الكسورات أو غير ذلك، فالصواب أنه قد يكون واجبا مثل هذه الحالات، وإلا يفرط الإنسان تفريطا عظيما وقد يأثم بتركه للعلاج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.